بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة ونشرع في تفسير وبيان جزء تبارك، وبدءا من سورة تبارك في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. والحديث عن هذه السورة في مسائل. المسألة الأولى في مناسبة هذه السورة لما قبلها، والتي قبلها هي سورة التحريم. ذكر الله تعالى في سورة التحريم ما جرى لامرأة لوط وامرأة فرعون مع عبدين صالحين ونبيين كريمين، وقد حرم هاتان المرأتان من بيت النبوة والاستفادة منه. ثم ذكر الله تعالى في آخرها عن مريم وحفظ الله لها وتصديقها بما جاء من كتب الله تعالى، فكانت من الصالحين ومن القانتين. بين الله تعالى في أول سورة الملك قدرته سبحانه، وأن كل شيء بيده جل وعلا. قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك. المسألة الثانية في قوله تعالى تبارك. هذا اللفظ العظيم في أصل اللغة هو معناه تمجد وتعاظم وتعالى جل وعلا. وتبارك من البركة، ولذلك سميت البركة بركة الماء، لأن الماء يثبت فيها، وهذا يدل على ثبات الخير وبركته من عند الله جل وعلا. وهذه الجملة الكلمة تبارك وردت في القرآن الكريم في 9 مواضع، وكل موضع يذكر فيها لفظ تبارك فإنه يأتي إما عقب بيان قدرة الله تعالى في خلقه وتصريفه لهذا الكون، أو ذكر منة منه سبحانه وتعالى على عباده. ففي سورة الأعراف لما قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بين جل وعلا قدرته في هذا الكون وحفظه له في ليله ونهاره وشمسه وقمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله، تعالى الله، تمجد وتنزه سبحانه في ملكه وقدرته وشرعه وأمره. ولما بين جل وعلا الأطوار التي مر بها خلق الإنسان في سورة المؤمنون في أولها: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قال بعد أن ذكر الأطوار التي مر بها خلق الإنسان، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. أيضا لا، هذا دليل على قدرة الله تعالى الذي أوجد هذا الإنسان ورعاه وهو في صلب أبيه ثم في بطن أمه، بعد أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خرج إلى هذه الدنيا. هذا دليل على قدرة الله جل وعلا في هذا الخلق. كذلك جاء في سورة الفرقان في 3 مواضع. أولها جاء في المنة من الله تعالى على عباده بإنزال القرآن. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن مبارك كله، وكله بركة. وكذلك جاء في الموضع الثاني مبينا فضل الله تعالى ومنته على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال الله تعالى هذا بعد أن طلب المشركون أن يكون له جنة يأكل منها ويشرب، رد الله تعالى عليهم بأن الله قادر على ذلك. قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا مما يقوله المشركون. ولما ذكر الله تعالى تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم في هذه السورة أي سورة الفرقان، ذكر ذلك امتنانا على عباده، قال سبحانه: تبارك الذي إن شاء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ثم عدد سبحانه وتعالى قدرته في الخلق والتدبير في هذا الكون. ثم ذكر الله تعالى في سورة غافر أيضا لما بين ربنا جل وعلا خلق الأرض وجعلها قرارا، قال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الذي خلق وقدر وهدى وأنعم وتكرم سبحانه. ثم لما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الرحمن بين النعم والآلاء والقدرة على في هذا الكون، قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تعالى وتعاظم الذي قدر الأقدار والذي أنعم على العباد ومن عليهم بهذه الخيرات. ثم قال الله تعالى في هذه السورة: تبارك الذي بيده الملك، هذه المسألة الثالثة. قال بعدها: تبارك الذي بيده الملك، فأسند لفظ تبارك إلى الاسم الموصول، وتبارك هو اسم مختص بالله تعالى لا يجوز أن يطلق على غيره جل وعلا، فلا يقال فلان تبارك. كذلك لفظ تعالى لا يقال للإنسان تعالى، فلفظ تبارك فعل مختص بالله تعالى لا يجوز إطلاقه على غير الله سبحانه، فلا يصح أن تقول لفلان تباركت علينا أو تأتينا تتبارك علينا، هذا لا يصح، إنما هذا لفظ خاص بالله تعالى. وبركات الله تعالى على عباده كثيرة، من أعظمها وأجلها وأشرفها إنزال هذا القرآن العظيم الذي وصفه الله تعالى بأنه مبارك، قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذكر لفظ مبارك للقرآن الكريم في مواضع في كتابه، وهو لفظ نكرة، ولم يرد مبارك لوصف القرآن بأنه معرفة، إنما جاء نكرة لتعم كل بركة تخطر ببالك حينما تقرأ كلام الله جل وعلا. وأيضا ما ينزل من السماء من الخير من الأمطار هو مبارك، وما يخرج من الأرض هو مبارك، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. والإنسان إذا دخل مكانا أو منزلا فيقول: رب أنزلني منزلا مباركا، كأنك تطلب الخير من الله جل وعلا أن يجعل لك الخير والبركة في هذا المنزل. فالله جل وعلا هو الذي يجعل البركة في خلقه لعباده، قال: تبارك الذي بيده الملك. ولما قال تبارك وأسند الفعل إلى الاسم الموصول، دلنا ذلك على دوام هذه البركة من الله تعالى، وأنها بركة دائمة ومستمرة ومتجددة لا تتوقف ولا تنقطع، وإنما هي تأتي تبعا بعد تبع، لأن الله جل وعلا هو العليم بحاجة عباده، فلو أخلاهم سبحانه من البركة لضاعوا ولهلكوا. وأنت محتاج أيها الإنسان لهذه البركة من الله في نفسك وفي خروجك وفي دخولك وفي منامك وفي يقظتك وفي أكلك وفي شربك، كل ذلك بركة من الله تعالى عليك. وقال: تبارك الذي بيده الملك. وهنا دل المسألة الرابعة، وصف الله سبحانه وتعالى بأن له يد، وهذا وصف يجب التسليم به والإيمان به وعدم تأويله أو تحريفه أو تشبيهه أو إخراجه عن معناه، لأن لأن الله جل وعلا أخبرنا بأن له يد سبحانه وتعالى، وهي يد تليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يصح تمثيلها بيد المخلوقين، فلا يقال بيده أي بقدرته، ولا يصح هذا تأويل، وإنما يؤمن الإنسان بأن لله صفات، ومنها صفة اليد تليق بجلاله سبحانه تختلف عن صفات المخلوق، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يفسر اليد هنا بأنها القدرة، هذا لا يصح ولم يؤثر عن السلف، هذا تأويل تبارك الذي بيده الملك. يدخل في المسألة الرابعة أن الله جل وعلا مالك الملك ومالك هذا الكون، مالك العالم السفلي والعالم العلوي وما بينهما، وهو سبحانه الذي يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فجاء بالخير هنا، قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال في هذه الآية بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وصف الله نفسه بأنه قدير على كل شيء. فلفظة كل من ألفاظ العموم، وهي أم الباب في العموم، فلفظ كل هي من ألفاظ العموم، وبعدها جاء لفظ نكرة وهو شيء، ولفظ كل في سياق النكرة يدل على العموم، عموم كل شيء، فهو سبحانه وتعالى قادر عليه، ولا أدل على ذلك من خلق السماء والأرض والجبال وتكوير الليل على النهار والشمس والقمر، كل ذلك دلائل وبراهين على استحقاق الله تعالى بالملك المطلق، وأنه الرب المعبود سبحانه جل وعلا. وبين في آخر الآية أنه قدير أي قادر، وصف نفسه بالقدرة، ووصف نفسه جل وعلا في موضع آخر بأنه مقتدر، وفي موضع آخر بأنه قادر، فقدير على وزن فعيل أي مبالغة في القدرة، فهو قادر غاية القدرة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لأنه مالك الملك جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا بالهداية والاتباع لهدي القرآن الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.